لله ونحمده لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير حديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحيث أن إخواننا بفضل الله ومنته عزموا كما ذكر لي أكثر من شخص منهم فرادى وجماعات أن يذهبوا اليوم للمدينة لصلوا في المسجد النبوي، أولا هذا القصد، ثم لطلب العلم وحضور محاضرة قباء. فأثلج صدري أو يثلج صدري مثل هذا هذه العناية بالعلم، ولكن وحيد أنه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بثبي ذرة عن غيره أمرني أن أقول الحق ولو كان مرا، فينبغي حينئذ أن ننوه بآداب المدينة قبل أن يدخلها، فلعلي يكون اليوم سبب لدخولها، فلا أريد أن أكون سبب لمعصية الله أو قنطرة لذلك، خشية أن أتهاون في ذكر آدابها، وحينئذ يدخل من هو غافل عن ذلك فأنال شيئا من تبعة التقصير. فننوه إذن في هذا العجالة قبل أن أمضي إلى سفري، إلى أن من ذهب المدينة فينبغي أن يلتزم حرمتها ويتأدب بالآداب التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وليستحي من ربه أول ما يدخل حرمها ويرى جدران مدينة جدرانها جدران بيوتها ونخلها أن يتذكر الحياء من الله، أن الله اختار هذا المكان ليكون مسكن النبي وطنه، وخص بخصائص لم يخص غيره بها إلا مكة كما سيأتي أو كما علم. فليستحي من ربه سبحانه وتعالى، وقد أكد نبيه ومن عصى النبي فقد عصى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله، ومن مقتضى شهادة محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. ليستحي من الله إذا دخل المدينة أن يأتي أن يسأل يمس حرمة من حرماته ببصره أو سمعه أو بلسانه أو بجنانه، فليطهر قلبه من الاعتقاد الفاسد قبل دخولها، فلا يدخلها ويحمل حقد على إنسان أو يدخلها وهو مشرك بالرحمن أو يعتقد أن الله في كل مكان، أو يعتقد أن غير هدي النبي أفضل من هدي الإخوان المسلمين في الدعوة إلى الله والتبليغ وغير ذلك. هذا يطهر قلبه في دخل المدينة، لأن الحدث في المدينة بعزيمة القلب وما يسكن فيه من اعتقاد أو معصية باللسان أو بالسمع والبصر أو الفرج أعظم من غيرها من البلدان دون مكة. وقد جاء في الحديث الذي يدل على الحياء من الله ما رواه الترمذي في جامع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إننا نستحي يا رسول الله، الحمد لله. فقال: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فليستحي إذن من الله إذا دخل ذلك، فليمسك لسانه على الكذب في المدينة وهو ماشي فيها حتى بالمزاح وعن كثرة الصخب والصياح، سيما في المسجد النبوي إذا دخل، ويجتنب الغيبة والنميمة ولا شك الفواحش ما ظهر من البطن، وأن يتكلم ويحاور بغير علم إذا دخل جدرانها، ولا يأخذ مالا بغير حق، وألا يحدث فيها بشرك وهو الحدث الأكبر أو بدعة أو بكبيرة من الكبائر عياذا بالله. وحينئذ ينبغي أن يذهب إلى المدينة ليس بنية الصلاة في مسجد قباء هذا أولا، بل بنية الصلاة في المسجد النبوي شد الرحال، ويجوز أن يرحل إلى المدينة لطلب العلم، يعني في مجلس علم الليلة في قباء يذهب لا لأن يصلي في قباء، للمذهب لمجلس العلم لأنه شد الرحال الآن، فإذا ذهب فصلى بنية طلب العلم فيذهب ويشهد طلب العلم، أو ينوي أن يكون قد جاء إلى هذه المدينة للصلاة في المسجد النبوي، ثم إذا ما أسعفه الوقت وتوضأ وذهب إلى تطهر في بيت الفندق وذهب إلى مسجد قباء فله كعمرة، لأنه جاء بقصد المسجد النبوي لكن ما أسعفه الوقت إلى المجلس العلمي، فتوضأ وجاء إلى المجلس العلمي في قباء، فنرجو أن يكون له إذا طهر في بيته كأجر عمرة، لكن ما يذهب إلى هنا بنية الصلاة في مسجد قباء، بنية طلب العلم في قباء، ثم يذهب بنية الصلاة في المسجد النبوي وذهب المسجد النبوي وشد الرحال إليه، ثم إن ذهب بهذه النية ثم سكن ونزل في فندقه ثم توضأ وطهر وذهب المسجد قباء فله إن شاء الله أجر عمرة. فإذا دخل المدينة فليذكر أن النبي لعن من أحدث فيها وهو محدثا، وقال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ويحترم أهل المدينة ولا يخيفهم ظلما، الحديث محمول على الظلم، لا تقول مثلا الذي راعي المرور يوقف رجل من أهل المدينة جاء مثلا في مبتعثا من مدينة أخرى ليكون عسكريا لمدة 5 أيام، فجاء إلى أهل المدينة وأشار لأهل المدينة، فالإشارة المرور وقف بخوف صاحب المدينة، فهل العسكري هذا مآثم أنه وقفه وخوفهم؟ لا، في رواية أحمد من أخاف أهل المدينة ظلما، يعني حينئذ يدخل في حديث أذابه الله وأخافه الله، وليس مطلقا، ليس ذلك إيش مطلقا، فلا يدخل ذلك مطلقا في النهي. فحينئذ أول ما يتبادر لذهنك إذا دخلت المدينة الأدب عند سياقة السيارة، فلا يحدث بمخالفة في أي حدث، يترك معصيته للأمر، لا يجوز سرعة القانون المكتوبة في المرور، ولا يضرب بالبواري يوسع أهل المدينة من غير داعي، ويرى عليه أثر دخول المدينة. هذا الرجل التقي تشوف وجهه تغير، تشوف أنه تغير لما دخل المدينة، ما تراه في المدينة كأنه دخل ذهب إلى الشفا ومكان النزهة، يرى على وجهه مهابة المدينة وحياء من الله من أن ينتهك حرمتها، بل تراه يذكرك إذا نسيت صاحب الصالح، هذا فائدة تجلس مع الجلس الصالح وتسافر معه، إذا جد انتهك حرمة المدينة يقول لك يا أخي أنت في المدينة نعم، فدونك أن تعصي الله، ودونك ودونك، ويذكرك إذا نسيت. لذلك النبي نبه أن الرجل لابد أن يكون مع الرجل الصالح، مثل الجليس الصالح في السوق كحامل المسك ونافخ الكير، فنافخ الكير إما أن يحذيك يعني يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة خبيثة، وحامل المسك إما أن تبتاع منه أو تشم منه رائحة طيبة، فعليك حينئذ أن لا تجالس إلا جليسا صالحا لكي تأخذ منه الريح الطيبة وتقتدي بفعاله وتقوي نفسك على الاقتداء بالسنة في هندامه. أرجو تكرار الإعلان، الإخوان ما دروا بالدخول، أرجو تكرار الإعلان في المجموعات، كل واحد عنده مجموعة يكرر الإعلان فيها. طيب، فعلى المسلم حينئذ أن يتقي الله إذا دخل المدينة، وسيما المسجد النبوي. طيب، أحيانا يأتي الإنسان متأخر لمسجد قباء فيجدهم قد قفلوا مسجد قباء، لأنه يغلق مثلا بعد الصلاة ب20 دقيقة أو نحو ذلك، أو ب15 دقيقة، فحينئذ يكون له أجر، يكون له أجر إذا فعل الواجب عليه قبل الذهاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فحينئذ ينبغي المسلم أن يبكر الذهاب لمسجد قباء، لأنه يغلق، لأنه يغلق. فإذا جاء الليل الدرس مثلا في العشاء، أن يكون هناك قبل الأذان نحو 10 دقائق حتى لا يغلقون دونه الباب إذا تأخر عن الوقت، فإن درسنا الليلة سيكون بعد الساعة بعد العشاء مباشرة، فينبغي أن يبكر الحضور عند قبيل الأذان ب10 دقائق قبل العشاء ليتسنى له الحضور ويتسنى له الاستفادة. وليذكر حينئذ أن هذا أول مسجد أسس في الإسلام على التقوى، ثم المسجد النبوي أسس بعده، وكلاهما أسس على التقوى، لكن المسجد النبوي أفضل، فإبرازه على أسس التقوى يكون أرجح، وإلا فإن هذا أول مسجد بناه الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن أعظم ما يعينك على الأدب في المدينة اصطحاب الرفقة الصالحة، اصطحاب الرفقة الصالحة في المدينة، هذا من أعظم ما يسهل للإنسان الأدب في المدينة، الرفقة الصالحة. لأن الرفيق السوء وأنت لا تشعر، نعم، الرفيق السوء وأنت لا تشعر يجرك إلى غيبة، يجرك إلى مزاح معين محرم، ويجرك إلى التهاون بأمر الله، يجرك إلى التهاون بأمر الله جل في علاه. فإياك أن تصحب مبتدعا في المدينة أو تتهاون بالجلوس معه حزبيا، يدعو منهج الإخوان أو التبليغ، أو تأنس معه في المدينة أو في غيرها. لأن الحسن البصري كان يقول: لا تجالسوا أهل الهواء ولا تناظروهم، هكذا كان يقول حسن البصري رحمه الله. طيب، فنسأله سبحانه أن ييسر لنا السفر خالصا لوجه الله، وأن يجعل مجلسنا في العلم مراد به وجه الله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ونلتقيكم إن شاء الله في المسجد، مسجد قباء، بعد صلاة العشاء، ونجعل ذلك الاجتماع خالصا لوجه الله، طلبا للعلم، تشبها بالصحابة في الاهتمام بالعلم، تذكرا بأنهم كانوا يأتوا هذا المسجد ليصلوا فيه ركعتين وهم مقيمون، ولا نشد الرحل بنيته، إن بنية المسجد النبوي. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا، ونفعنا الله بما قلتم، وعظم الله لكم الأجر والمثوبة، وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله ولأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير حديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحيث أن إخواننا بفضل الله ومنته عزموا كما ذكر لي أكثر من شخص منهم فرادى وجماعات أن يذهبوا اليوم للمدينة لصلوا في المسجد النبوي، أولا هذا القصد، ثم لطلب العلم وحضور محاضرة قباء. فأثلج صدري أو يثلج صدري مثل هذه العناية بالعلم، ولكن وحيد أنه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بثبي ذرة عن غيره أمرني أن أقول الحق ولو كان مرا. فينبغي حينئذ أن ننوه بآداب المدينة قبل أن يدخلها، فلعلي يكون اليوم سبب لدخولها، فلا أريد أن أكون سبب لمعصية الله أو قنطرة لذلك، خشية أن أتهاون في ذكر آدابها، وحينئذ يدخل من هو غافل عن ذلك فأنال شيئا من تبعة التقصير. فننوه إذن في هذا العجالة قبل أن أمضي إلى سفري، إلى أن من ذهب المدينة فينبغي أن يلتزم حرمتها ويتأدب بالآداب التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وليستحي من ربه أول ما يدخل حرمها ويرى جدران مدينة جدرانها جدران بيوتها ونخلها أن يتذكر الحياء من الله، أن الله اختار هذا المكان ليكون مسكن النبي وطنه، وخص بخصائص لم يخص غيره بها إلا مكة كما سيأتي أو كما علم. فليستحي من ربه سبحانه وتعالى، وقد أكد نبيه ومن عصى النبي فقد عصى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله، ومن مقتضى شهادة محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. ليستحي من الله إذا دخل المدينة أن يأتي أن يسأل يمس حرمة من حرماته ببصره أو سمعه أو بلسانه أو بجنانه، فليطهر قلبه من الاعتقاد الفاسد قبل دخولها، فلا يدخلها ويحمل حقد على إنسان، أو يدخلها وهو مشرك بالرحمن، أو يعتقد أن الله في كل مكان، أو يعتقد أن غير هدي النبي أفضل من هدي الإخوان المسلمين في الدعوة إلى الله والتبليغ وغير ذلك. هذا يطهر قلبه في دخل المدينة، لأن الحدث في المدينة بعزيمة القلب وما يسكن فيه من اعتقاد أو معصية باللسان أو بالسمع والبصر أو الفرج أعظم من غيرها من البلدان دون مكة. وقد جاء في الحديث الذي يدل على الحياء من الله ما رواه الترمذي في جامع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إننا نستحي يا رسول الله، الحمد لله. فقال: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فليستحي إذن من الله إذا دخل ذلك، فليمسك لسانه على الكذب في المدينة وهو ماشي فيها، حتى بالمزاح وعن كثرة الصخب والصياح، سيما في المسجد النبوي إذا دخل، ويجتنب الغيبة والنميمة، ولا شك الفواحش ما ظهر من البطن، وأن يتكلم ويحاور بغير علم إذا دخل جدرانها، ولا يأخذ مال الغير حق، وألا يحدث فيها بشرك وهو الحدث الأكبر، أو بدعة أو بكبيرة من الكبائر عياذا بالله. وحينئذ ينبغي أن يذهب إلى المدينة ليس بنية الصلاة في مسجد قباء هذا أولا، بل بنية الصلاة في المسجد النبوي شد الرحال. ويجوز أن يرحل إلى المدينة لطلب العلم، يعرف مجلس علم الليلة في قباء، يذهب لا لأن يصلي في قباء، المذهب لمجلس العلم لأنه شد الرحال الآن. فإذا ذهب فصلى بنية طلب العلم فيذهب ويشهد طلب العلم، أو ينوي أن يكون قد جاء إلى هذه المدينة للصلاة في المسجد النبوي، ثم إذا ما أسعفه الوقت وتوضأ وذهب إلى تطهر في بيت الفندق وذهب إلى مسجد قباء فله كعمرة، لأنه جاء بقصد المسجد النبوي لكن ما أسعفه الوقت إلى المجلس العلمي، فتوضأ وجاء إلى المجلس العلمي في قباء، فنرجو أن يكون له إذا طهر في بيته كأجر عمرة. لكن ما يذهب إلى هنا بنية الصلاة في مسجد قباء، بنية طلب العلم في قباء، ثم يذهب بنية الصلاة في المسجد النبوي، وذهب المسجد النبوي وشد الرحال إليه، ثم إن ذهب بهذه النية ثم سكن ونزل في فندقه ثم توضأ وطهر وذهب المسجد قباء فله إن شاء الله أجر عمرة. فإذا دخل المدينة فليذكر أن النبي لعن من أحدث فيها وهو محتجن، وقال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ويحترم أهل المدينة ولا يخيفهم ظلما. الحديث محمول على الظلم، لا تقول مثلا الذي راعي المرور يوقف رجل من أهل المدينة جاء مثلا في مبتعثا من مدينة أخرى ليكون عسكريا لمدة 5 أيام، فجاء إلى أهل المدينة وأشار لأهل المدينة، فالإشارة المرور وقف بخوف صاحب المدينة، فهل العسكري هذا مآثم أنه وقفه وخوفهم؟ لا، في رواية أحمد من أخاف أهل المدينة ظلما، يعني حينئذ يدخل في حديث أذابه الله وأخافه الله، وليس مطلقا، ليس ذلك إيش مطلقا، فلا يدخل ذلك مطلقا في النهي. فحينئذ أول ما يتبادر لذهنك إذا دخلت المدينة الأدب عند سياقة السيارة، فلا يحدث بمخالفة أي حدث، يترك معصية للأمر، لا يجوز السرعة القانون المكتوبة في المرور، ولا يضرب البواري يوسع أهل المدينة من غير داعي، ويرى عليه أثر دخول المدينة. هذا الرجل التقي تشوف وجهه تغير، تشوف أنه تغير لما دخل المدينة، ما تراه في المدينة كأنه دخل ذهب إلى الشفا ومكان النزه، يرى على وجهه مهابة المدينة وحياء من الله من أن ينتهك حرمتها، بل تراه يذكرك إذا نسيت صاحب الصالح. هذا فائدة تجلس مع الجالس الصالح وتسافر معه، إذا جيت تنتهك حرمة المدينة يقول لك يا أخي أنت في المدينة، نعم، فدونك أن تعصي الله، ودونك ودونك، ويذكرك إذا نسيت. لذلك النبي نبه أن الرجل لابد أن يكون مع الرجل الصالح، مثل الجليس الصالح في السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فنافخ الكير إما أن يحذيك يعني يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة خبيثة، وحامل المسك إما أن تبتاع منه أو تشم منه رائحة طيبة. فعليك حينئذ أن لا تجالس إلا جليسا صالحا لكي تأخذ منه الريح الطيبة وتقتدي بفعاله وتقوي نفسك على الاقتداء بالسنة في هندامه. أرجو تكرار الإعلان للإخوان ما دروا بالدخول، أرجو تكرار الإعلان في المجموعات، كل واحد عنده مجموعة يكرر الإعلان فيها. طيب، فعلى المسلم حينئذ أن يتقي الله إذا دخل المدينة، وسيما المسجد النبوي. طيب، أحيانا يأتي الإنسان متأخر إلى مسجد قباء فيجد قد قفلوا مسجد قباء لأنه يغلق مثلا بعد الصلاة ب20 دقيقة أو نحو ذلك أو ب15 دقيقة، فحينئذ يكون له أجر إذا فعل الواجب عليه قبل الذهاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فحينئذ ينبغي المسلم أن يبكر الذهاب لمسجد قباء لأنه يغلق. فإذا جاء الليل الدرس مثلا في العشاء، أن يكون هناك قبل الأذان نحو 10 دقائق حتى لا يغلقون دونه الباب إذا تأخر عن الوقت، فإن درسنا الليلة سيكون بعد العشاء مباشرة، فينبغي أن يبكر الحضور عند قبيل الأذان ب10 دقائق العشاء ليتسنى له الحضور ويتسنى له الاستفادة. وليذكر حينئذ أن هذا أول مسجد أسس في الإسلام على التقوى، ثم المسجد النبوي أسس بعده، وكلاهما أسس على التقوى، لكن المسجد النبوي أفضل، فإبرازه على أسس التقوى يكون أرجح، وإلا فإن هذا أول مسجد بناه الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن أعظم ما يعينك على الأدب في المدينة اصطحاب الرفقة الصالحة في المدينة، هذا من أعظم ما يسهل للإنسان الأدب في المدينة، الرفقة الصالحة، لأن الرفيق السوء وأنت لا تشعر، نعم الرفيق السوء وأنت لا تشعر يجرك إلى غيبة، يجرك إلى مزاح معين محرم، ويجرك إلى التهاون بأمر الله، يجرك إلى التهاون بأمر الله جل في علاه. فإياك أن تصحب مبتدعا في المدينة أو تتهاون بالجلوس معه حزبيا يدعو من أجل الإخوان أو التبليغ أو تأنس معه في المدينة أو في غيرها، لأن الحسن البصري كان يقول: لا تجالسوا أهل الهواء ولا تناظروهم، هكذا كان يقول حسن البصري رحمه الله. طيب، فنسأله سبحانه أن ييسر لنا السفر خالصا لوجه الله، وأن يجعل مجلسنا في العلم مراد به وجه الله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ونلتقيكم إن شاء الله في المسجد، مسجد قباء، بعد صلاة العشاء، ونجعل ذلك الاجتماع خالصا لوجه الله طلبا للعلم، تشبها بالصحابة في الاهتمام بالعلم، تذكرا بأنهم كانوا يأتوا هذا المسجد ليصلوا فيه 2 ركعة وهم مقيمون، ولا نشد الرحل بنيته، إن بنية المسجد النبوي. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا، ونفعنا الله بما قلتم، وعظم الله لكم الأجر والمثوبة، وجزاكم الله خيرا.
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.